بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد ما دل على استقلال الولي من الروايات واستعراض هذه الروايات، ووصلنا إلى الرواية الرابعة، يعني الرواية الثالثة أخذناها ووصلنا إلى الرواية الرابعة. الرواية الرابعة عبارة عن رواية محمد بن مسلم، محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز، يعني الجد إذا زوج حفيدته فجائز، فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها. الرواية واضحة بعد، يعني ما يحتاج إلى توضيح. هذه الرواية صحيحة ولا إشكال في دلالتها، لأن المتعارف في تزويج الأب والجد للبنت أن تكون بكرا بما أنها تعيش مع أهلها، يعني أهلها. وأما الثيب فهي فرد غير ظاهر، يعني ما معلوم أنه، يعني الرواية تنصرف إلى البنت لا إلى الثيب، وعليه لابد أن يكون الثيب خارج عن إطلاق الرواية. وهكذا بالنسبة للرواية الآتية، الرواية الخامسة هي رواية عبيد بن زرارة محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال عليه السلام: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد. ومحل الشاهد هو قوله: ويجوز عليها تزويج الأب والجد. فإن المتعارف كما تقدم أن يزوج الجد والأب البنت البكر. الرواية السادسة رواية الفضل بن عبد الملك، محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، إلى آخر الحديث. وسند هذه الرواية هو ما تقدم في سند الرواية الأولى. السابعة رواية عبيد بن زرارة محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي المغرى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، يعني يتجاوز بالكلام، يتجاوز على أبيه، فقال هذا الشاب الذي كان يتجاوز على أبيه قال أصلح الله الأمير، أن أبي زوج ابنتي بغير إذني. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، يعني نكاح الأب جاد يعني باطل. قال: ثم أقبل علي، على منه؟ على الإمام الصادق اللي كان حاضر في المجلس. ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، الحاضرين الآخرين اللي في المجلس كانوا موجودين، الإمام وجه الخطاب إلهم. فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما ترون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك؟ أنتم ترون أنه أجى شخص إلى رسول الله وكان في كلامه نوع من الحدية والتجاوز على والده، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الشاب قال له بأنه أنت ومالك لأبيك، أنتم ترون هيك رواية عن رسول الله؟ الإمام الصادق يقول للحضار في المجلس، قالوا بلى. فقلت لهم، يعني الإمام يقول، هو الإمام ينقل القضية لشخص آخر يقول بأنه، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه؟ إذا هو وماله يعني لأبيه ولا يجوز نكاحه، يعني عليه، يعني على الشاب، إذا هو وماله لأبيه فلماذا مثلا لا يجوز نكاحه عليه؟ قال فأخ يعني الإمام يقول قال فأخذ بقولهم وترك قولي. على أي حال ما سمع كلام الإمام وسمع كلام أولئك بأنه العقد باطل. هنا تجدر الإشارة إلى أن قول النبي أنت ومالك لأبيك يراد به الجانب الأخلاقي لا الجانب التشريعي، بمعنى أن يكون الأب مسلطا على أموال الولد. واحتجاج الإمام عليه السلام بهذا الكلام، بهذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من باب إلزامهم بما التزموا به، وإن كان هو لا يراه دليلا على المطلوب، وله أدلة أخرى على صحة العقد، ولكن لسبب وآخر ما ارتأى الإفصاح عن تلك الأدلة في ذلك المجلس. كما إذا احتججنا نحن بالروايات الواردة في صحاحهم، على إثبات ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنها قد لا ترتقي إلى مستوى الدليلية عندنا، ولكن بما أنها نافعة في مقام إسكات الخاصم وإقناعه، فيتم الاحتجاج والاستدلال بتلك الروايات الواردة في مسانيدهم وفي معاجمهم الحديثية. وكيفما كان، فإن الإمام عليه السلام باستدلاله الجدلي بيّن أن عقد الجد صحيح. فيستفاد من هذه الرواية استقلال الأب في أمر نكاح البكر. هكذا يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن هذا الاستدلال يواجه إشكالين. أولا، أن الأب في نظر الجمهور له الولاية على بنته سواء كانت بكرا أم ثيبا، وولاية الجد في طول ولاية الأب، أي مع وجود الأب لا تصل النوبة عندهم إلى الجد في إعمال ولايته. فلذلك حكم فقهاء الجمهور ببطلان عقد الجد، ولكن وفقا لرأي الإمامية تكون ولاية الجد في عرض ماذا؟ في عرض ولاية الأب، بل يكون مقدما عند التزاحم. فيبدو أن المناظرة التي جرت بينهم وبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هي لنفي طولية ولاية الجد. وفي الواقع الرواية ليست ناظرة إلى سائر الجهات المعتبرة في صحة العقد، بل ناظرة فقط إلى رد قول الجمهور في طولية ولاية الجد والإمام عليه السلام. إنما حكم، يعني الإمام عليه السلام، إنما حكم بصحة عقد الجد من هذه الجهة، يعني أراد أن يبين بأنه ماذا؟ أنه ماكو طولية في ولاية الجد، وفقط أراد الإمام سلام الله عليه أن يحكم بصحة ماذا؟ بصحة عقد الجد من جهة أنه لا يوجد أو لا توجد مشكلة من ناحية هذا الجانب، وليس ناظرا إلى سائر الشروط المعتبرة في صحة العقد التي يحتمل أن يكون منها الاستئذان من البنت. هذا الإشكال الأول. وثانيا، على فرض التسليم بذلك، على فرض التسليم بذلك من جهتي، شلون ليش نستسلم؟ من جهتي أنه عدم استفصال الإمام عليه السلام، لم يفصل الإمام سلام الله عليه من أن عقد الجد للبنت هل كان بإذن منها أو من دونه، والتزمنا بأن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان صحة العقد، كان في هذا المقام من ناحية ماذا؟ يعني صحة العقد من ناحية عدم اعتبار إذنها أيضا. فأيضا يرد على الاستدلال بالرواية أن الجمهور أفتوا ببطلان ماذا؟ ببطلان عقد الجد مطلقا، حتى نفوا صحته التأهلية. يعني شنو؟ التي الصحة التأهلية التي هي بمعنى أن يكون العقد على غرار العقد الفضولي ويتوقف تصحيحه على الإذن المتأخر للأب. فكأن الإمام عليه السلام بصدد بيان أن عقد الجد ليس باطلا مطلقا، بل في صورة لحوق الإجازة يكون عقده صحيحا بعدما كان فضوليا. والحاصل أنه من الممكن أن لا يكون مراد الإمام عليه السلام من صحة عقد الجد الصحة الفعلية، بل مراده الصحة التأهلية، بمعنى أنه يمكن بالتوافق والرضا تصحيح العقد. هذا الإشكال الثاني الوارد على هذا الاستدلال. الرواية الثامنة رواية علي بن جعفر. عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسألته، روايات أسئلة سائلة من الإمام، وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته. أجوا شخصين إلى شخص وهذول خطبوا بنت هذا الرجل، فهوى أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر، ولكن أبو هذا الرجال اللي كانوا جايين اثنين كان شخص آخر، يعني الجد هوى شخص آخر. فيسأل السائل: أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد. عبد الله بن الحسن، هاي الرواية، عبد الله بن الحسن الوارد في السند وإن لم يكن له توثيق إلا أن كتاب علي بن جعفر كان كتابا معروفا، وقد رواه العمركي وغيره ممن يعد صحيح الحديث. غاية الأمر بما أنه كانت طرقهم ذات وسائط كثيرة، فرجح الحميري في قرب الإسناد الطريق الذي وسائطه أقل، فاختار طريق عبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر، وعليه يمكن القول أن ضعف الطريق لا يخدش في اعتبار الرواية. هذا بالنسبة إلى سند الرواية وتقريب دلالة الرواية. أن الظاهر من خطبة البنت كونها كبيرة، فإن خطبة الصغيرة، البنت الصغيرة، ليست متعارفة، فحكم الإمام عليه السلام بأنه في حال الاختلاف بين الأب والجد يقدم قول الأخير على الأول، فيستفاد من ذلك استقلال الولي. هذا بهذا البيان يمكن تقريب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن قد يقال بأن الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، لأنه من المحتمل أن يكون حكم الإمام عليه السلام بهذا أو بذلك بعد المفروغية من وكالة الأب والجد عن البنت في الزواج والاستئذان منها، فتكون الرواية ناظرة إلى جهة أن أي منهما مقدم على الآخر حينئذ، فلذلك هذه الرواية لا تتنافى مع استقلال البنت وعدم استقلال الولي. يمكن القول بهذا الترتيب والخدش في ذلك. الرواية التاسعة رواية أبي العباس البقباق محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد. ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده. انتهى الحديث. لا إشكال في السند من جهة سهل بن زياد كما تقدم أشرنا ذلك في بعض الأبحاث السابقة، ولكن من حيث الدلالة يرد الإشكال السابق من أنه لا إطلاق في الرواية، فإن كلام الإمام عليه السلام بعد فرض صحة العقد، سواء كان ذلك من جهة أن الولي كان مأذونا من قبل البنت أم أن البنت كانت صغيرة، فلا يكون إطلاق للرواية حتى يستفاد منها استقلال الولي. الرواية العاشرة رواية أبان محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن الظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك. هذه الرواية من حيث الدلالة لا إشكال فيها وتثبت استقلال الولي. وأبان في سند الرواية هو أبان ابن عثمان، وموسى بن جعفر البغدادي وإن لم يكن له توثيق خاص، ولكن بناء على هذا المبنى الذي سأذكره ولكن روى عنه محمد بن علي بن محبوب الذي هو من الأجلاء، وروى كتابه محمد بن أحمد بن يحيى. فبناء على رواية كون رواية الأجلاء من أمارات الوثوق فيمكن الاعتماد على هذا الرجل. وأما نعم رواية محمد بن أحمد بن يحيى في حد نفسها، رواية الكتاب في حد نفسها لا تدل على وثاقة المروي عنه، لأنه قالوا في حقه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. ولكن بما أن موسى بن جعفر البغدادي ليس من المستثنين، لأنه راح نذكر في المطلب رجالي حول أحمد بن محمد بن يحيى ونتطرق إلى الاستثناءات اللي موجودة في روايته. والحاصل بما أن موسى بن جعفر البغدادي ليس من المستثنين الذين روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى، أي أن ابن الوليد عندما درس روايات محمد بن أحمد بن يحيى واستثنى منها ما لا يمكن الاعتماد عليها لم يستثن منها من هذه الروايات روايات موسى بن جعفر البغدادي. التفتوا شلون؟ فيظهر أن روايات هذا الرجل كانت معتبرة عنده، ودعوة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من أنهم كانوا يبنون على أصالة العدالة في فرض الشك، هذه محل تأمل ويمكن أن يقال غير مقبولة هذه الدعوة. زين، احنا قلنا بأنه نريد نوضح مطلب رجالي في المقام يتعلق بهذه المستثنيات، مستثنيات ابن الوليد. طبعا بما أنه هذا بحث تقريبا نقدر نقول درس كامل محاضرة كاملة، نرجعه إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة، والحمد لله رب العالمين.